الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم بعنوان مناقشة الأفكار وظيفة إنسانية، لأن الإنسان كائن عاقل مفكر، فإنه ينتج الأفكار كما يستقبل الأفكار. تارة إنسان ينتج فكرة، وتارة يستقبل فكرة تلقى عليه من آخر. إنتاج الفكرة يمر بمرحلة نقاش داخلي، لأن الإنسان حين ينتج فكرة فإنه يتأمل ويلاحظ ويقلب المعلومات التي بين يديه حتى يصل إلى فكرة معينة. هذه العملية الداخلية هذه عملية نقاش داخلي يعيشها الإنسان في داخل نفسه، في داخل فكره. وإذا ما أراد أن يعرض فكرته على الآخرين، عند فكرة يريد أن يقدمها للآخرين، الآخرون يريدون منه أدلة على فكرته، يريدون منه براهين على فكرته، وهنا تحصل حالة نقاش خارجي، حالة نقاش ثانية. فالإنسان في الجانب الفكري يعيش نقاش في داخله حتى يصل إلى فكرة، ثم يعيش نقاشا مع الآخرين لكي يثبت فكرته لهم ولكي يقنعهم بفكرته. هذا النقاش حول الفكرة داخليا أو خارجيا يطلق عليه جدل. حالة النقاش في الأفكار يطلق عليها جدل أو جدال. قالوا أن أصل كلمة جدال أو جدل في اللغة العربية مأخوذة من جدل الحبل، الحبال لما يفتلوها، هذا الفتل للحبال وإحكام فتل الحبل يسموه جدل الحبل. ولأن طرح الفكرة يحتاج إلى إحكام ويحتاج إلى أدلة، فالعملية اللي تصاحب إنتاج الفكرة أو طرح الفكرة أيضا أطلقوا عليها جدل أو جدال. وقال بعض اللغويين: لا، أصل الجدل أو الجدال من الصرع. إذا الإنسان دخل مصارعة مع واحد ثاني وأسقطه على الأرض الصلبة، الجدل الصلبة يقال جدله. فالجدال في الفكر مأخوذ من المصارعة، يعني كما أن الإنسان يصارع شخصا ويسقطه أرضا، في النقاش الفكري أيضا يطرح فكرة ويتغلب على الطرف الآخر، هذه أيضا يطلق عليها جدل أو جدال. هل الجدال وهو مناقشة الآراء والأفكار خاصية إنسانية بس الإنسان عندها الحالة، أو هناك كائنات أخرى هم عندها الحالة، هم عندها حالة نقاش وعندها حالة جدل؟ من الآية الكريمة قد يفهم أن هناك كائنات أخرى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني في غيره أيضا يجادل بس هو أكثر منه، فهل هناك كائنات أخرى ينطبق عليها أنها تعيش حالة جدل وجدال ولكن الإنسان متفوق وأزيد منها في هذا الجانب؟ بعض العلماء قالوا نعم، لعل الآية تشير إلى الملائكة مثلا وإلى الشياطين وإلى الجن. الملائكة يجادلوا أو ما يجادلوا؟ الملائكة يجادلوا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، سكتوا الملائكة؟ لو ناقشوا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن هذه حالة جدل. الشياطين أيضا، إبليس الله يأمره بالسجود لآدم قبل، حينما أمره الله سلم بالأمر بالفكرة، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، وجاب دليل، خلقتني من نار وخلقته من طين. والجن أيضا بناء على أنهم موجودات عاقلة مكلفة، إذن عدهم حالة جدل. فحينما تقول الآية الكريمة وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يؤخذ مأخوذ بعين الاعتبار الملائكة، الشياطين، الجن، مو يعني الحيوانات، الكائنات غير المفكرة غير الناطقة والجمادات، وإنما تؤخذ هذه الكائنات بعين الاعتبار. بعض العلماء قالوا لا، أصلا هذا التفضيل اسم التفضيل هنا مسلوب المفاضلة. في اللغة العربية تفضل شيء على شيء، تقول هذا أبرد من هذا، يعني هذا بارد وهذا أبرد منه، فهناك مفاضلة. في بعض الأحيان في اللغة العربية أصلا ما في مفاضلة، يعني شيء بارد وشيء حار، لما تقول هذا أبرد مني يقول هذا مسلوب المفاضلة، كما في قوله تعالى عن نبي الله يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يعني ذاك هم يحبه بس السجن أحب؟ لا، هذا يسمون مسلوب المفاضلة. فالآية الكريمة لما تقول كان الإنسان أكثر شيء جدلا، مو يعني أن هناك كائنات أخرى تجادل والإنسان أكثر منها جدلا، لا، الكائنات الأخرى مسلوبة أصلا هذه القدرة والإنسان يتميز بها. على العموم لسنا بصدد هذه المسألة، وإنما نريد أن تقول أن الآية الكريمة أن نقول أن الآية الكريمة تتحدث عن صفة أساس في الإنسان، وهي الجدل، وهي النقاش في الأفكار. وهذه الصفة نابعة من أمرين: الأمر الأول القدرات العقلية اللي عنده عقل يفكر في الأمور، وبالتالي يناقش، عنده نقاش داخلي وعنده نقاش خارجي مع الآخرين. والسبب الثاني أن الإنسان كائن يعيش مختلف النزعات والتوجهات، عنده أهواء، عنده شهوات، عنده ميول، عنده نزعات مختلفة. هذه النزعات المختلفة تجعله لا يقبل أي فكرة بسهولة، قد يتضح له أن الفكرة صحيحة لكن تتضارب مع مصلحته، تتعارض مع هواه وشهوته، مؤثرات أخرى تزاحمها وتؤثر على موقفه منها، ولذلك ما يتقبل بسرعة، يجادل ويناقش، مو بالسرعة يتقبل أي فكرة ويتقبل أي موضوع يطرح عليه، إما لأنه من الناحية الفكرية عند رأي، وإما لأن هناك أسباب أخرى نفسية، نزعات أخرى تجعله لا يتقبل هذه الفكرة بسرعة. هذه الحالة عند الإنسان حالة الجدل والجدال، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، تتفاوت أيضا، تتفاوت تجليات هذه الحالة. كلما كان الإنسان أكثر استخداما لفكره وعقله كان أكثر مناقشة للآراء والأفكار، وكلما كانت النزعات المختلفة أكثر ضغطا على الإنسان أيضا كان يتردد أكثر في القبول بهذه الفكرة أو تلك، والتسليم بهذا الرأي أو ذاك لملاحظة المؤثرات والضغوطات الأخرى. ونحن نرى الآن في هذا العصر كيف أن استعداد الإنسان بشكل عام للنقاش والجدل في الأفكار والآراء أكبر بكثير من العصور السابقة والماضية. لماذا؟ لأن الناس مستوى وعيهم، مستوى معرفتهم تقدم هذا المستوى. من ناحية أخرى المؤثرات على أفكارهم وعلى شخصياتهم أيضا زادت وتعددت. سابقا الإنسان كان يعيش في بيئة بسيطة، المؤثرات اللي تأثر عليه كانت محدودة، مستواه من المعرفة محدود، فمناقشاته واعتراضاته وجدله الفكري كان محدودا. أما الآن في هذا العصر من الطبيعي أن تكون حالة النقاش محتدمة وشديدة وفي مختلف المجالات. الآن كل مجال من المجالات معارك النقاش فيها محتدمة، في السياسة، في الدين، في العلوم الطبيعية، في الفن، في الاقتصاد، لا تجد مجالا من المجالات التي ترتبط بحياة الإنسان، بفكر الإنسان، إلا وفيه نقاشات وصراعات واختلافات ومدارس وآراء متعددة. وهذا أمر طبيعي، يعني ارتفاع منسوب النقاش والجدل في هذا العصر أمر طبيعي بسبب تطور حالة الإنسان ووضع الإنسان. السؤال: هل هذه الحالة إيجابية أم سلبية؟ يعني أن الإنسان يناقش في الأفكار في الآراء ويجادل فيها، هل هو شيء إيجابي أم شيء سلبي؟ في الواقع في الأصل هو أمر إيجابي، لأن هذا إعمال للقدرة اللي الله أعطاه إياها، أعطاه قدرة عقل، قدرة تفكير، والمناقشة تعني إعمال لهذه القدرة. لكن الكلام حول الغايات والاستهدافات وحول الأساليب والطرق. لماذا تجادل في أي فكرة؟ لماذا تجادل في أي رأي؟ تارة تجادل وتناقش حتى تتبين الصحيح من الخطأ، وحتى تعرف الحقيقة من غير الحقيقة. هذا هدف النبي، هذا هدف النبي، عليك أن تجادل، عليك أن تناقش، لا تتردد في نقاش أي فكرة أو رأي من أجل أن تصل إلى العلم، من أجل أن تصل إلى المعرفة، من أجل أن تصل إلى الحق. لكن في بعض الأحيان الإنسان يجادل مو لهذا الهدف، يجادل للتعصب، يجادل لإظهار الغلبة على الطرف الآخر. هذا سلبي، هذا جدل سلبي، هذا جدل غير صحيح وليس مطلوبا. وكذلك أسلوب النقاش، كيف تناقش الآخرين في الرأي، كيف تناقشهم في الفكرة؟ إذا كان بموضوعية وإنصاف وأدب هذا النقاش مطلوب وجيد. أما إذا كان النقاش بانحياز وبعدم إنصاف ومع عدم احترام الطرف الآخر هذا جدل مذموم. ولهذا في القرآن الكريم نجد أن القرآن تارة يأمر بالجدل وتارة ينهى عن الجدل، يأمر به حينما تكون الاستهدافات صحيحة وحينما يكون الأسلوب صحيحا. الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وآله ويأمر كل مؤمن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي، جادل ناقش، يعني الله يأمرك بالجدل، الله يأمرك بالجدال والنقاش. النقاش والجدال وسيلة من الوسائل التي ينبغي أن يستخدمها المؤمن لتبيين الفكرة التي يرى أنها حق وأنها صحيحة. وآيات كثيرة في القرآن الكريم، الله تعالى يقول: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويقول تعالى: قل هاتوا برهانكم، ويقول تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. قوم نوح قالوا عن نوح: وقالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. نبي كان يناقش يجادل، هذا دليل على أن الجدل أو النقاش ليس في حد ذاته أمرا سلبيا، وإنما يرتبط بالغاية وبالأسلوب. في المقابل القرآن الكريم ينهى عن الجدل حينما يكون بغير علم ولغير هدف نبيل، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يناقش من فراغ. بعض الناس تشوف يناقش في موضوع لا مفكر حوله، لا قاري حوله، لا عنده معرفة حوله، بس ما دام الموضوع طرح هو بعد يبغى يطلع لصوت، هو يبغى يتكلم، هو يبغى يكتب في الموضوع. هذا من الجدل بغير علم، هذا جدل منبوذ مذموم ليس صحيحا. أنت حينما تريد أن تجادل، أن تعطي رأي، أن تدافع عن فكرة، أن ترد فكرة، ينبغي أن تكون لك خلفية حول الموضوع الذي تجادل فيه، وإلا لا ينبغي لك أن تدخل فيه. لا لأن أحدا يمنعك أو يقمعك، أنت لا ينبغي لك أن تدخل وتناقش موضوعا على غير معرفة. وقال تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. يعني بعض الأحيان يجادل الإنسان وهو يعلم أن جدله لمصلحة ولغاية أنانية فئوية ذاتية، لكن يجادل فقط من أجل مصالح. ويقول تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يعني بغير دليل، بغير برهان، بغير حجة. فالجدل والنقاش في الأفكار والآراء في حد ذاته وظيفة إنسانية، وهو أمر إيجابي ومطلوب، شرط أن تكون الغاية غاية نبيلة مفيدة للإنسان، وأن يكون الأسلوب أسلوبا مناسبا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فلا بد من مراعاة هذه الأمور الثلاثة: أولا استهداف المعرفة والحق، أنت تجادل وتناقش في أي رأي أو فكرة حتى يتبين لك، حتى تعرف أنت ما هو الصحيح، أو أن تساعد الآخرين في الوصول إلى ما هو صحيح. هذا أولا. ثانيا عدم شخصنة النقاشات. في بعض الأحيان إنسان يناقش إنسان جد نقاش فكري، لكن حينما الهدف منه إسقاط الطرف الآخر، التقليل من شأن الطرف الآخر، هذه شخصنة للنقاش. ومع الأسف بعض الناس مختلف في أحد في فكرة يناله شخصيا. ما شأنك به شخصيا؟ أنت شأنك بالفكرة، هل هذه الفكرة صح أم خطأ؟ ما هي أدلتك وما هي أدلة الطرف الآخر؟ شخصنة النقاش يحرف الفكر ويحرف الأمر عن مساره الطبيعي. وأخيرا الأمر الثالث، التزام أخلاقيات النقاش. كما أشرنا، نحن في هذا العصر نعيش عصرا اتسعت فيه رقعة النقاشات، في كل المسائل، ومنها المسائل الدينية. المسائل الدينية اتسع النقاش فيها، لا حتى في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. هناك الحاديون يعلنون عن أنفسهم مواقعهم وبأسماهم ويكتبون ويناقشون، وموجودون في مختلف المجتمعات ملاحدة الحاديون. هناك من ينكرون النبوة، من ينكرون الإمامة، انتهاء بالمسائل الفقهية يناقشون في هذا الحكم، في هذا التشريع، في هذه المسألة الفقهية. هذا أمر قائم الآن ومتسع، اتسع نطاق هذا البحث. ما هو الموقف؟ بعض المتدينين ينزعج من هذه النقاشات، ينزعج من النقاشات في الأمور الدينية، ويعتبر هذه الحالة مؤشر سلبي. لكن السؤال، هل نستطيع نحن أن نوقف هذه النقاشات؟ ليس بيد أحد أن يوقف هذه النقاشات. ناس صار عندهم ثقة بأنفسهم، صارت عندهم معرفة، تجاوزوا حالة الأمية والجهل في كثير من البقاع والمجالات، وامتلكوا وسائل التعبير عن الرأي، أصبح عندهم قدرة يعبروا عن آرائهم ويتحدثوا عن آرائهم. فمن يستطيع إيقاف الناس؟ إذا كان في بعض المجالات مثل المجالات السياسية، حكومات بالقهر بالقوة توقف نقاش الناس السياسي، هذا على مستوى الحكومات وعلى مستوى الشأن السياسي. لكن في الشأن الديني ماذا تفعل؟ حتى لو قمعت هذه التساؤلات، قمعها لا يعني إنهاؤها وإلغاؤها، ستبقى تتفاعل في النفوس، وستبقى تشق طريقها إلى أذهان الناس. الصحيح في مقابل هذه النقاشات والإشكالات التي تثار، أن نقوي الجانب المعرفي في طرح الفكر الديني. بعض المتدينين يفكروا لا، أنه إحنا ما لازم نشجع هذه النقاشات، ما نستقبل هذه، في حركة تشكيكية، في حركات تريد تشكيك الناس بدينهم. فلنفترض حركات تريد تشكيك الناس في دينهم، أنت هل تستطيع أن توقفها؟ أنت هل تستطيع أن تمنعها؟ حركات موجودة ونشاط موجود، لابد وأن يكون لك إجابة تقنع هؤلاء الناس المتسائلين، هؤلاء المشككين. الحديث عن إيمان العجائز، بعض المتدينين عندهم هالفكرة، ينسبون حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: اللهم إيمانا كإيمان العجائز. لكن هذا النص لا أصل له، ما عندنا هذا الحديث، ما في عندنا أي مصدر لمثل هذا الكلام. يقال أن أحد العلماء سفيان الثوري هو صاحب هذه المقولة، ويحكى أن امرأة عجوز رأت الفخر الرازي، وهو من كبار علماء المسلمين وعند التفسير، تفسير الفخر الرازي، ومعه مجموعة من تلاميذه، فقالت: من هذا؟ العجوز تسأل: من هذا اللي ملتفين حوله؟ قالوا: هذا الفخر الرازي الذي يعرف ألف دليل ودليل على وجود الله. هذا يعرف ألف دليل على وجود الله. فقالت العجوز: لو لم يكن عنده ألف شك وشك على وجود الله، لما احتاج إلى ألف دليل ودليل. فالفخر الرازي لما سمعها قال: اللهم إيمانا كإيمان العجائز. فيقال أن هذا أصل الحكاية وأصل القصة. المؤمن يريد إيمان كإيمان الأنبياء، مو إيمان العجائز، إيمان الأنبياء. كيف طريقة ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. هذا إيمان الأنبياء، الإيمان اللي يبحث عن المزيد من الأدلة والبراهين، وما عنده مانع في طرح التساؤلات من أجل أن يستجلي الحقيقة، مو إيمان العجائز. نحن على المستوى الديني في حاجة إلى أن نقوي البنية المعرفية لما نطرح من فكر ديني. إحنا في حاجة إلى مراكز أبحاث ومراكز دراسات وهذا الشيء اللي كثير من المتدينين لا يتفهمونه. تعال قل لابن من مسجد ايه حاضر، ابن حسينية ايه حاضر، لكن بنسوي مركز ابحاث، بنسوي مركز علمي للبحث الفكري، للبحث العقدي، للبحث الفقهي، ما يدش بمخه، يعني ما يدش بدماغه، ما يترس دماغه. إذا أردنا أن نجيب مثل الحسينية أو المسجد، هي تعرض فيها المنتجات الفكرية، بس أنت تحتاج إلى مصانع تنتج الفكر حتى تعرضه في المسجد وفي الحسينية. إذا ما عندك مصنع ينتج الفكر، تفتح مساجد فخمة وحسينيات ضخمة، بس المنتجات اللي فيها هزيلة. ما أقول دائما، أقول لو كان الأمر كذلك، إذا بتعرض منتجات هزيلة، كأنه واحد فاتح لمتجر ضخم فخم، لكن البضائع اللي فيه بضائع ما لها قيمة، لا تستقطب المشتري، ما تستقطب الزبائن. احنا علينا كما نهتم بفتح أسواق، إن صح التعبير، هذا تعبير مجازي، لمنتجاتنا الدينية، أن نهتم بإقامة مصانع للفكر، مصانع للمعرفة والعلم. هذا جانب. الجانب الثاني، يجب أن نستوعب هؤلاء المتسائلين، هؤلاء اللي عندهم إشكالات، هؤلاء اللي عندهم نقاشات في الأمور الدينية العقدية، لا ننزعج منهم، لا ننفعل تجاههم. إذا بالسرعة حكمنا عليهم ملاحدة وكفار ومشركين ومتأثرين بالغرب ويريدوا يخربوا الدين ويخربوا العقيدة، خسرناهم بسرعة. بينما إذا استقبلناهم، إذا استوعبناهم، إذا وسعناهم بأخلاقنا، العالم الديني ينبغي أن يتوفر على تأهيل علمي للإجابة على هذه الإشكالات. في بعض الأحيان أنا طالب العلم ما عندي قدرة أرد على هالإشكالات، فأعوض النقص العلمي اللي عندي، لأن ما عندي معرفة وقدرة، أعوضها بالكلام وبالساب والشتم، حسب المثل الشعبي، ياخذ القوم بالصايح يصارخ، بس هذا ما يفيد، ما يحل المشكلة. إذا إنسان طرح عليه إشكال في مسألة عقدية أو فقهية وما عنده جواب، ما في مشكلة يقول أنا أبحث عن جواب. علي عليه السلام يقول فيما روي عنه: ولا يستحين أحدكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. المشكلة لأنه أنا طالب علم، ولأنه أنا ضمن هالموقع ويطرح عليه إشكال، ما عندي جواب مقنع حاضر، بس ما أريد أعترف أن أنا ما عندي جواب، فأقوم أخبص، أجيب أدلة ضعيفة، أجيب كلام غير صحيح، هذا أشوه الدين بدل أن أدافع عن الدين. الله يرحم الشيخ محمد جواد مغنية يقول في مذكراته، يقول: كنت في مجلس، وباعتباري عالم دين في صدر المجلس، فطرح علي إنسان سؤال، فقلت له ما أعلم الجواب، يحتاج أن يعني أفكر أبحث عن الجواب. فقال لي: أنت جالس في صدر المجلس، وهذا مكان من يعلم، إذا ما تعلم لا قاعد في صدر المجلس. يقول الشيخ فأجبته: هذا مكان من يعلم شيء ويجهل شيء، أما الذي يعلم كل شيء فلا مكان له، وهو الله سبحانه وتعالى. فعالم الدين لازم يأهل نفسه للإجابة على هالإشكالات، وإذا ما عند قدرة في مجال من المجالات لا ينفعل، لا يتوسل بإجابات ضعيفة يكون ضررها أكثر من نفعها. علينا أن نعرف أن النقاش في الفكر هذه خاصية إنسانية، كما يقول الله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إنسان ما دام عنده قدرة تفكير يجادل، يناقش في الأفكار، وما دام هناك مؤثرات أخرى عليه فإنها تدفعه للمواقف تجاه هذه الفكرة أو تلك الفكرة. وعلى الدعاة وعلى الدينيين أن يستوعبوا هذه الحالة، ويعرفوا أن هذه هي طبيعة الإنسان، وأنت عليك أن تهدي وتدعو إلى الله لكن تأخذ هذه الطبيعة بعين الاعتبار، ما قدرت تتأثر في الناس، ما اقتنعوا الناس بكلامك، أنت مو واجب عليك لازم تقنع الناس. الله تعالى يقول ليس عليك هداهم، أنا مو واجب علي لازم أقنع، أنا أطرح بمقدار جهدي بمقدار استطاعتي. الطرف الثاني اقتنع أهلا وسهلا، ما اقتنع لعل شخصا آخر أكثر مني قدرة على إقناعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم والمعرفة، وأن يجعلنا من المتحلين بمكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية يا كريم. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.